بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت السابع من ربيع الثاني الموافق الثامنة عشر من الخامسة عشر من شهر كانون الأول لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ثالث ركن مرأة خلية. ضلوا أخي خالد.
ثالث ركن مرأة خلية عرت عن الموانع الشرعية. الرابع الصيغة بالإفصاح ممن له ولاية النكاح، فورا بلفظ دل للدوام. والصمت إذن البكر كالكلام. وزوجت يتيمة بالنطق من كفئها بالنقد خوف الفسق. وشور القاضي وعشرا بلغت بمهر مثل عجلوه قد ثبت. أوقف على رضا ولي كالأبي عقد سفيه أو رقيق أو صبي.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المتقنة. يتكلم الناظم هنا عن ثالث ركن من الأركان التي هي أركان النكاح، فتكلم عن ركن المرأة، فقال الركن الثالث هو ركن امرأة خلية، أي خالية من الموانع الشرعية، بقوله عرت عن الموانع الشرعية. ولكن يمكن أن نقول أيضا: هل الزوج عاقد والمرأة محل العقد؟ فاقتصر على ذكر الزوجة فقط. نحن نقول إن محل العقد هو الزوجان، وعليه الزوج أيضا محل للعقد، وكذلك الزوجة محل للعقد. لا أن الزوج عاقد والمرأة معقود عليها، وعليه فإن هذه المرأة هي من أركان العقد وهي محل العقد، وكذلك الزوج من محل العقد. وهناك موانع من التزويج، هذه الموانع شرعية، ومنها الموانع المؤبدة والموانع غير المؤبدة، ومنها موانع اختلف فيها كالزنا واللعان. غير المؤبدة تنقسم إلى 9، منها مانع العدد، فلا يجوز للرجل أن يتزوج فوق 4 نسوة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لما ذهب إليه الظاهرية من جواز التزويج أو الزواج ب9. عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن هنا مثنى وثلاث ورباع معدول، ومنع من الصرف للعدل. ما معنى معدول؟ أنك عدلت من أصل إلى أمر جديد، وهذا العدول له غاية. فبدلا من أن يقول ثلاثا ثلاثا قال ثلاثا، وبدلا من أن يقول اثنين اثنين أو اثنتين اثنتين فقال مثنى، وبدلا من أن يقول أربعا أربعا قال رباعا. فهذا المنع من الصرف، أي المنع من التنوين، جار للعدل، بمعنى أنه عدل من ثلاثا ثلاثا إلى ثلاثا، ومن أربعا أربعا إلى رباع، فأصبح لدينا كلمة رباع معناها أربعا أربعا، ثلاثا ثلاثا، اثنتين اثنتين، أو واحدة. فعندما تقول للطلاب في المدارس: ادخلوا الصف اثنين اثنين، فمعنى ذلك لا يكون هناك ثلاثة طلاب يدخلون معا، فلابد في الدفعة أن تكون فيها طالبان فقط. وعليه لما كان معدولا فإنه لا يجوز لنا أن نجمع مثنى مع ثلاث مع رباع، فيصبح المجموع 9، وهذا غير صحيح، لأن هذا يعني تزوجوهن ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا، لا أن تجمع ثلاثا ثلاثا مع أربعا أربعا، واضح؟ لذلك يا هذا من تأثير طبعا وحاجة عالم الفقه وعالم الأصول إلى النحو ليستفيد منه في معرفة الحكم الشرعي. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان عنده أكثر من أربع نسوة وهو غيلان، لما أسلم وتحته عشر نسوة قال له أمسك أربعا وفارق سائرهن. المانع الثاني وهو مانع الجمع، بمعنى أنه لا يجوز أن تجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وخالتها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وجاء أيضا المنع في الجمع في كتاب الله عز وجل في الجمع بين الأختين في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. طيب، الحديث الصحيح الذي ذكرناه أنه نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، فهل هذا قاصر على المرأة وعمتها وخالتها أم أنه خاص أريد به العام؟ بمعنى أنه أيضا يمنع من أن يجمع بين عمة أبيه وهذه المرأة، أي بمعنى أصول تلك العمة من النساء، أصول تلك العمة من النساء. نقول إن في هذا الحديث أن هذا من الخاص الذي أريد به العام، بمعنى أنه ليس مقصورا عليه بل أريد به ما هو أعم منهم. قال الشعبي انظر، فكل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له نكاح الأخرى فلا يجوز الجمع بينهما. يعني بدك تأتي إلى هذه المرأة وهذه المرأة، الآن لما بتكون هذه المرأة عمة وهذه خالة، افترض أن أحدهما ذكرا، فهذه إما ستكون خالته وهذه إما أن تكون عمته. إذن في هذه الحالة إذا قدرت إحداهما ذكرا رجلا فإنه تحرم عليه الأخرى، مثل جدات عماته، واضح؟ جدات العمات فإنه يحرم عليه أيضا أن ينكحهن. على افترض أن لك تفترض أن هذا رجل وهذه امرأة فإنهما يحرمان على بعضهما، فذكر ذلك الشعبي فقال انظر فكل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له نكاح الأخرى فلا يجوز الجمع بينهما. قيل له عمن؟ يعني هذا الذي تقوله من أين جئت به؟ قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القول ليس موجودا في كتب الرواية، بمعنى هذا التقدير، بمعنى أنك إذا افترضت أن إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى، هذا ليس موجودا في كتب السنة. فلو قلنا نريد أن نتبع ما هو في كتب الرواية، ماذا سيحصل هنا؟ سيترتب عليه نكاح المحرمات إذا تركنا فهم السلف. وفهم السلف تجاوز مرحلة أن يكون في مجرد كتب الرواية، لأن الأمة كانت تفتي وتقضي وكانت تمارس الفتوى والقضاء فيما لم يكن يسجل تحت بند الرواية في صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري مقتصر على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فهم الصحابة الذي فهموه من رسول الله من قرائن أحواله من أعماله وفتاواه وأقضيته عليه الصلاة والسلام إنما دونته المدرسة الفقهية. لذلك فإن المدرسة الفقهية متقدمة على مدرسة رواية السنة، واعتماد أن يذهب الشاب اليوم إلى كتب الرواية ثم يضرب الذكر صفحا عن النظر في المصادر الفقهية فإنه سيقع في محظورات كثيرة وسيصطدم بواقع الصحابة، ثم بعد ذلك إذا اصطدم مع الصحابة سيقول لك ليسوا معصومين. نعم ليسوا معصومين، لكنك أنت أيضا لست معصوما، لكنك لم تحظى بما حظي به الصحابة، فلذلك تجد أنه عندما يصطدم مع فتاوى الصحابة أو أقضية الصحابة أو فتاوى السلف ويقول لا دليل عليه، سيقول لك عندئذ هؤلاء ليسوا بمعصومين، فيبدأ بعد ذلك ينظر في النص بشكل مباشر دون أن يكون هناك ملاحظة، لأن هذا الدين منقول بطريق عملي وليس عبارة عن كتالوج مثل كتالوج الثلاجة يريد أن يصلحها عن طريق النظر في الأوراق، بل عليه أن يتعامل مع هذا الدين على أنه منقول فهما وعملا وقولا، ولا يجوز له أن يضرب الصناعة الفقهية بالصناعة الحديثية. وكذلك نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها إلا ما يستثنى مما جاء عن الخوارج، وطبعا إذا الخوارج كفروا جملة الصحابة فماذا سيبقى لهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه السنة هي دين الله سبحانه وتعالى. كذلك هناك مانع الكفر لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وبقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولكن أيضا جاء مخصص من كتاب الله عز وجل في جواز نكاح الكتابيات الحرائر في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لذلك عندما نقول هنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب هذا خاص في الحرائر، عندما نقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن هذا عام، وكذلك في قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر هذا أيضا عام، ولكن الخاص قاطع في محله، فلا بد من بناء الخاص على العام، ولكن العام يبقى عاما فيما بقي من الأفراد، يبقى عاما فيما بقي من الأفراد. الآن في موضوع الخاص والعام، هذا منطق الأصوليين، طيب هل هو منطق ديني ولا هو بداهة بشرية؟ هي بداهة بشرية. لو أننا قلنا في مسألة من المسائل أمام قاضي في أي محكمة من المحاكم التي هي لا تلتزم بالشريعة أبدا، وعنده قانونان، قانون القانون المدني الذي يناقش الإجارة كعقد، وقانون التأجير التمويلي الذي هو مبني على الإجارة. فجاءت مسألة بنك باع شقة بالتأجير التمويلي، ماذا سيطبق هذا القاضي؟ هل سيطبق القانون المدني أم سيطبق القانون الأخص وهو قانون التأجير التمويلي؟ سيطبق القانون الأخص وهو قانون التأجير التمويلي. فإذا أردت أن تعيد النظر في أصول الفقه فماذا ستفعل هنا؟ لا في مقالات، كتبت مقالات في التأجير التمويلي وإشكالات التأجير التمويلي. فلذلك نحن عندما نقرر هذا إنما نقرر بداهات عند البشرية، وهي أن هذه البداهة تقرر أن الأخص قاطع في محله ولا يجوز أن يتقدم عليه العام لأن العام ظني، بينما الخاص قطعي في محله. نجد أيضا أن المادة الثالثة من القانون المدني الأردني تنص على أن يفسر القانون المدني وفق علم أصول الفقه، فكيف نحن في القانون نقول لابد من اتباع علم أصول الفقه في فهم القانون، ثم بعد ذلك من داخل الوسط الشرعي الديني من يتمرد على علم بمثل وزن علم أصول الفقه، ويراد أن يعاد النظر في هذا علم أصول الفقه، ثم يوجه خطابا شعبويا إعلاميا معجب بموضوع التغيير ونمط التغيير أي تغيير، دون أن يشير إلى نماذج من هذا التغيير، دون أن يشير إلى نماذج من هذا التغيير. إذن نحن أمام خطاب عاطفي جميل، ولا ننسى هنا أننا يجب أن ننتبه إلى أن الشريعة هي تقف حجر عثرة في نماذج متعولمة بالنسبة لهم حجر عثرة يريدون أن يزيلوا كل الثوابت من الثقافة والعقائد والفقه من هذه الأمة لسماح بثقافات جديدة. هذه الثقافات عابرة للقوميات، تريد أن تصنع ديانة إنسانية، قيم إنسانية عامة، الصدق والأمانة والإخلاص وحب الآخر وما إلى ذلك، لكنها تريد أن تحطم خصوصية هذه الشريعة، وتريد أن تحطم إجماعات هذه الشريعة في الأحكام، بمعنى يصبح الناس أمام قضايا فكرية ثقافية عامة لا تسمن في الواقع شيئا ولا تغني من جوع. اللهم هي احتلال ثقافي نحن يجب أن نكون حذرين منه. في السابق كان العالم عبارة عن عالم مثلا نصراني، عالم إسلامي، عالم جنوب آسيا وثنيات معينة، وكان الصراع ديني، كانت هناك حروب صليبية وغزو لديار العالم الإسلامي، انتهت هذه الإمبراطوريات الدينية، ظهرت الدولة القومية التي يجب أن تنتمي إلى عرق وجنس، وأن هذه الدولة هي قائمة على القوم. ثم بعد ذلك نشأت يعني رأسماليات واسعة بدأت تتجاوز حدود القوم، بدأت تتجاوز حدود الخصوصيات الجغرافية. اللهم هي تريد أن تحقق الربح، وأصبحت الدولة القومية خادمة للليبرالية الرأسمالية التي تتمدد في الهند والصين وما إلى ذلك عند الأيدي العاملة الرخيصة التي لا تطلب ضمانا اجتماعيا ولا تأمينا صحيا لإنتاج الأقل. إذن أنت مقبل في العصر القادم على النمط الرأسمالي المتعولم المتغرب الذي يتجاوز القومية وتصبح القومية أمرا متأخرا. الآن افتح على المواقع، إذا أردت أن تشتري أي جنسية في العالم فبيجيبك المال وتشتري الانتماء القومي وتشتري هذا الانتماء برأس المال، وأصبحت القومية تباع في سوق الجنسيات، وبناء عليه أصبح الوطن للأغنياء والمواطنة للفقراء، وعلى الفقراء أن يموتوا من أجل الوطن بينما يرتع الأغنياء في أموالهم في هذه الأيقونة الثقافية أو في هذه المنظومة الثقافية التي تزيل الثوابت وتخضع الفكر والقوم لبورصة رأس المال، ويصبح الوطن خاضعا لسعر الانتماء في أسواق سعر الصرف وما إلى ذلك. عندئذ نحن فعلا نكون بحاجة إلى تغيير علم أصول الفقه باسم التجديد، لأجل أن تهدم الفروع التي بنيت على هذه الأصول، ثم تصبح الساحة فارغة أمام الثقافة الاقتصادية الرأسمالية المتعولمة، لأنها اصطدمت بفروع فقهية لها جذور أصولية عميقة، لها جذور أصول الدين العميقة. لذلك عندما نأتي إلى مثل هذا اللون من الأحكام اللي هي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والآية العامة ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كيف بنينا الخاص على العام، ونلاحظ أن هناك من أجاز المرأة المسلمة للكتاب وأن تبقى مع زوجها الكافر، كل هذا من أجل الدخول في ديانة العولمة الجديدة. لذلك لم يقدم شيء فعلي في أصول الفقه، وأنا أنطلق من مثل هذا المثال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وفي مثال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وضربت مثالا لذلك بالقضاء، أي قضاء في أي دولة غربية وليكن قضاء الفرنسي بحكم أنه هو مهد القانون المدني، بحكم أنه هو مهد الثورة التي غيرت العالم، أنهم ينطلقون من بديهيات علم أصول الفقه، فلماذا يريدون أن يأتوا إلى شريعتنا وأصولها لتغييرها، بينما هم يراعون الخاص ويجعلونه قاطعا في محله ويراعون العام أنه عام فيما بقي، فلماذا في نفس القضية تريد هنا أن تلغيها وهناك تريد أن تبقيها؟ لذلك ماذا يمكن أن تغير في الاستصحاب كأصول على سبيل المثال؟ لو قلت لك أصدر الوزير قرارا بأن الدوام في الساعة 8:00، ثم جاء أحدهم بعد شهر قال أنا توقعت أن الوزير قد غير الدوام، نقول له كان ينبغي أن تستصحب القرار السابق. كذلك لو أن أحدهم ذهب وقال لقاضي في فرنسا وقال له لقد تغير القانون، سيقول له أنا أنتظر هنا حتى يأتيني التغيير والتعديل. كذلك الأصل براءة الذمة، هل ستهدم القوانين المبنية على أن الأصل براءة الذمة؟ النفي الأصل في أصول الفقه، ماذا يمكن أن يهدم يعني من علم أصول الفقه الذي أنتج هذه الفروع الفقهية، ثم يبقى نفس الأصل هذا في داخل اللادين في القانون؟ لذلك هل نحن أمام تجديد أصولي أم تهديد أصولي فعلا؟ الناسخ والمصدر، إذا أصدر البرلمان قانونا هل ينسخه، هل ينسخه الوزير؟ لا ينسخه. إذن لابد أن يكون النسخ من المصدر، فلماذا تريدون اليوم أن تنسخوا شريعة الله؟ أليس الله هو الذي ينسخ الحكم؟ لذلك لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن نقول لكم إذا كان الناسخ هو البرلمان فلا يغير القانون إلا البرلمان الذي أصدر ذلك القانون، ولا يجوز للوزير في التعليمات ولا في الأنظمة أن يغير من القانون، ولا يجوز أيضا للقانون أن يخالف الدستور. إذن نحن أمام بدهيات موجودة عندنا هي تساوي البدهيات التي عند الآخرين، فلماذا بدهياتنا وبدهياتهم مشتركة يراد لها أن تهدم إذا تعلقت بالإسلام، بينما بدهيات الآخرين التي هي نفسها بدهيات الأصول لا يراد لها أن تغير، ليحافظ على القانون هناك ولتهدم الشريعة هنا. لذلك نحن أمام تناقضات يعني بشرية خطيرة جدا، ينبغي أن نشير إليها وأن نلفت النظر إليها. أما حكم زواج الكتابية، فالكتابية جائزة مع الكراهة، النكاح الكتابية جائز مع الكراهة، ذلك لأن الكتابية يعني ربما تشرب الخمر وتأكل الخنزير، وربما الرجل يعني ينتقل من الحب الطبيعي بين الرجل والمرأة إلى أن ينتقل إلى الحب في العقيدة والفكر وفي السلوك، وتتحول إلى الممادة في موضوع الدين، بمعنى لم يعد الدين عنده مهما نظرا لحبه لهذه المرأة. أما فيما يتعلق بالحب الطبيعي فهذا الحب الطبيعي لا لوم فيه، أن يحب الطفل جده الكافر فهذا حب الحفيد لجده وحب الولد لأمه، والشريعة لا تخالف في هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب، وكان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو له الإيمان لمحبته لعمه أبي طالب، وقال الله تعالى إنك لا تهدي من أحبب، فأثبت حبه لعمه أبي طالب بالرغم من أنه كان هو أبو طالب كان كافرا. ولذلك الحب المحرم اللي هو الحب في الفكر في العقائد في السلوك هذا هو الذي يؤدي إلى التقليد، أما الحب الطبيعي فهذا الشريعة تقره وتعمل عليه ولا تغير من طبيعة الإنسان ولا تصطدم مع هذه الطبيعة البشرية، كما لو أن رجلا كافرا عمل عملية جراحية ناجحة لمريض مسلم فأحبه ذلك المسلم لإحسانه، فهذا أيضا من الحب الطبيعي وليس من المحبة المحرمة. فلذلك لابد من الانتباه إلى مثل هذه النقطة، لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ونحن نتكلم في هذا عند شرح دعاء القنوت في قوله ونخلع ونترك من يكفرك، كيف يعني وأنت متزوج لهذه الكتابية. طيب الآن بما أنه قد أباح الحرة الكتابية، هل يمكن أن يبيح الأمة الكتابية، يعني يتزوج زواجا بالأمة الكتابية؟ في الحقيقة لم يجز الإمام مالك هذا، ذلك لأن العموم جاء في تحريم نكاح المشركات، ثم جاءت الآية الكريمة في تخصيص والمحصنات، إذا والمحصنات عام، فهل يجوز قياس الكتابية الأمة على الحرة؟ نقول إذا أجزت هذا القياس فأنت تصادم النص. لماذا؟ لأن في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هذا التخصيص خاص بالمحصنات، أما الكتابيات اللي هي الإماء الأمة الكتابية فهي باقية على العموم. فإذا قست الأمة الكتابية على الحرة فقد خرجت من العموم، وهو ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وكذلك قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، معنى ذلك أنك عارضت ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، أنت عارضته بالقياس، بالإضافة إلى أنك عارضت بهذا القياس مفهوم المخالفة، وهو قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلما قال لك المؤمنات، إذا الفتيات لابد أن يكون مؤمنات، وبالتالي أصبح عندك ما يمنع نكاح الكتابية العموم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فهو بقي عاما في الباقي بعد التخصيص في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وكذلك فيما يتعلق بدليل الخطاب في فتياتكم المؤمنات. إذن لا نعارض العموم ودليل الخطاب بالقياس، لا نعارض العموم ودليل الخطاب بالقياس. هناك سؤال للشيخ مصطفى ابن عبد ربه جزاه الله خيرا، هذا الرجل المالكي الذي له جهود في خدمة الشرح الصغير للدردية، تفضل يا شيخ مصطفى.
سيدي، لفظ المحصنات مشترك بين المتزوجة وبين الحرة وبين العفيفة وبين المسلمة، فلماذا خص المالكية هذا اللفظ هنا بالحرة؟
جميل، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذا السؤال القيم، إنه كلمة المحصنات تطلق على الحرة وتطلق على العفيفة وكذلك تطلق على الإسلام، المرأة المسلمة أو المتزوجة. نحن نقول الأصل الإفراد والاشتراك تأويل، فمتى ما استطعنا أن نحمل على الأصل وهو الإفراد وعدم الاشتراك فإننا نبقى مع الأصل، كما لو نقول الأصل الحقيقة والمجاز إذا تعذرت الحقيقة، كذلك نحن نقول الإفراد. لنفترض الاحتمال الأول، المحصنة بمعنى المتزوجة، كما نقول رجم المحصن ورجم المحصنة، فهل سيجيز لنا هنا زواج المرأة المتزوجة إذا كانت ليس هذا ممكنا؟ طيب لو قلنا مسلمة لقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، طيب لو كان في العفيفات أي المسلمة العفيفة، تمام، لما قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، طيب هل هي عفيفة؟ هل العفة شرط لصحة الزواج أم الزواج أصلا للإعفاف؟ الزواج للإعفاف، وبالتالي ماذا بقي؟ تعين أن تكون الحرة، وهذا والله أعلم. تفضل أخي محمد.
دكتور إذا سمحت، إيش معنى الاشتراك؟
نعم، الاشتراك معناه اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، والترادف معناه تعدد اللفظ واتحاد المعنى. يعني قال ونسبة الألفاظ للمعاني، ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه التردد. يعني الألفاظ ونسبتها للمعنى ستجد خمسة أقسام. الأول التواطؤ، التواطؤ مثل كلمة الإنسان، هذا تواطؤ، تمام؟ الآن الإنسان تنطبق على كل واحد فينا بنفس الدرجة بالتساوي، بلال إنسان، عماد إنسان، عامر إنسان، سحر إنسان، كل واحد ينطبق عليه كلمة إنسان بالتساوي دون أدنى تفاوت في الإنساني، هذا يسمى إيه؟ المتواطئ، يسمى المتواطئ. المسلم كل واحد فينا ينطبق عليه وصف المسلم كذلك بنفس النسبة لا تفاوت. الآن لو قلت الآن التشاكك مثل الشيء تنظر إليه فتشك، هل هو أبيض كاللبن أم هو أبيض كالثلج؟ الثلج أبيض واللبن أبيض، لكن صفة البياض في الثلج أقوى أم في اللبن؟ فهذا يجعلك تتشكك، فيسمى المشكك، يسمى إيه؟ المشكك. فصفة البياض متفاوتة بين اللبن والثلج، فهذا نسميه مشككا، نسميه مشككا. طيب الآن تخالف فرس إنسان، اختلاف تام في المعنى، اختلاف تام في المعنى. طيب نأتي إلى الاشتراك، أشكركم، نأتي إلى الاشتراك. الاشتراك لفظة واحدة والمعنى متعدد بنفس الدرجة. الكلمة التي أخذناها اليوم الإحصان، الإحصان يطلق على الإسلام، يطلق على الحرية، يطلق على العفاف، ويطلق على الزوجة المتزوجة أو المتزوج. لما قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، إذن من الذين أوتوا الكتاب ألغت الإسلام. طيب العفاف، ليست العفة شرطا في الصحة باتفاق ولو كانت مسلمة، لمن مذهب الجمهور في قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، بالاتفاق أن المحرم وحرم ذلك هو عليه على الزنا وليس عائدا على الزواج. طيب المتزوجة، بالاتفاق أنه لا يجوز أن تتزوج المتزوجة كانت مسلمة أم غير مسلمة. بناء عليه كانت كلمة الإحصان تحتمل بدرجة التساوي أربعة معاني، فبدأنا بالبحث في كل معنى من هذه المعاني. فزال أنه لم يبقى معنى الإسلام لقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب، زال معنى العفاف بمعنى أنه ليس شرطا في صحة الزواج، والمتزوجة للاتفاق على أن هذا لا يمكن أن تتزوج المتزوجة كتابية أم مسلمة، فتعين الباقي. لماذا؟ الآن تعينت الحرية لأنها هي الباقية، وهذا مثل ما هو السبر والتقسيم. السبر والتقسيم إنك أنت تبحث في الاحتمالات فتعزل الذي لا يصلح فيبقى الذي يصلح. إذا استدلت على العلة بنفي الاحتمالات فبقي الذي يصلح. ما الفرق بين سبر والتقسيم وتخريج المناط؟ تخريج المناط إثبات العلة، أما السبر والتقسيم فهو نفي الاحتمالات عن الاحتمالات الأخرى فتتعين بنفي التي أمكن أن تكون علة فيتعين اللي هو إيه؟ يعني كما لو قلنا أوصاف الأوصاف التي يحرم لأجلها الخمر، مثلا هل هو اللون، الطعم، هل هو الإسكار، كونها من التمر أو العنب. فيبدأ الوصول بالبحث في السبر، اللون لا مناسبة، الطعم لا مناسبة، كونها من التمر لا مناسبة، فيستدل على العلة بالباقي الذي تعين على فرض صحة الحصر، على فرض صحة. فإن اعترض عليه معترض بأن حصرك غير صحيح وأتى باحتمال بطلت العلة، لأن العلة متعينة ليست بإثبات نفس العلة إنما هي بنفي الاحتمالات فبقيت العلة. لذلك المعترض في السبر والتقسيم يعترض بوجود احتمال، فإذا أتى بالاحتمال سقطت العلة، واضح؟ أما في تخريج المناط فتخريج المناط إثبات العلة، يجتهد في إثبات العلة في وجه المناسبة، بمعنى ما علة الإجبار، علة الولاية على الصغير؟ بالإجماع هي الصغر، لأن الصغر وصف مناسب. تخريج المناط اللي هو استخراج علة تكون، لا ما هو إذا نص على العلة تكون منصوصة. أما هي استخراج وصف مناسب لم يصرح به النص يصلح أن يكون علة. وهذا هو الذي اختلف فيه علماء المذاهب الأربعة مع الظاهرية، هو في أنهم لم يروا تخريج المناط، ولكنهم قالوا بالعلة المنصوصة. وهذا راجع إلى مسالك العلة، فمسلك العلة الإجماع والنص، والنص يقسم إلى إيه؟ إلى صريح وظاهر، وكذلك إلى آخره من هذه المسالك. نحن أردنا هنا أن نتحدث عن موضوع الإفراد وما يتعلق بالإفراد ومعنى الإفراد. لذلك هنا الاشتراك في لفظة الإحصان التي كانت في موضوع درس اليوم. أما الترادف، فالترادف المعنى واحد ولكن تعددت الألفاظ. يعني مثل بشر، إنسان، بشر وإنسان، فهي تدل عليك بشر، وإنسان أيضا تدل عليك، فالمعنى واحد لكن الألفاظ اختلفت. هل يعني أن كلمة بشر تطابق ليس إنسان؟ التفريق بينهما وإن دل على شيء واحد إلا أن التفريق بالاشتقاق، فتقول بشر أي لظهور البشرة، لأن بقية الحيوان يعني إما أن يكون شعر أو وبر أو ما إلى ذلك، فسمي بشر لظهور بشره أو لبشرته، أو لأنه يعني تظهر منه اللي هو ما يظهر على البشرة من سمات وما إلى ذلك، وهذا ما لا يظهر على الحيوان. واضح؟ أيضا الإنسان من الأنس، الإنسان من الأنس، لذلك التفريق يكون عن طريق الاشتراك، ومثله غيث ومطر وزوجة وإمرأة وهكذا، وزوج وبعل، بمعنى أن المعنى واحد ولكن تعددت الألفاظ. سؤال دكتور علي، تفضل دكتور علي.
الله يبارك فيك. دكتور، الآية قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فعطف المحصنات من الذين أوتوا الكتاب على المعطوفات الأخرى التي نطق النص بحكم حلها. فكيف يقول المالكية بأن الزواج من الكتابية مكروه مع أن الآية في منطوقها تنص على الحل؟
أولا بالنسبة لموضوع الطعام حتى على الكراهة، وأيضا لموضوع اللي هو الزواج على الكراهة، لكن هل الكراهة تنافي الحل؟ الحل بمعنى يجوز، مقابل يجوز لا يجوز، ويساوي الحرام. إذن هل يجوز هنا تدخل فيها المكروه؟ إذن الإذن، وهذا الذي نسميه الإذن المطلق، فالإذن المطلق يدخل فيه المكروه، الإذن المطلق يدخل فيه المكروه. لذلك لا تنافي كلمة أحل أننا قلنا بالمكروه وعللنا القول بالمكروه لأنها تشرب الخمر ولأنها تأكل الخنزير، ولا بد أن يكون في بيتك الخمر ولا بد أن يكون في بيتك الخنزير، وإذا حملت بالمسلم وماتت دفن المسلم وهو جنينها معها في مقبرتها. ولذلك هناك مسوغات للقول بالكراهة نظرا لنقص بعض الأحكام الشرعية. فعندما تفتح باب ثلاجة بيتك وتجد فيها الخمر، وهذا لا تستطيع أن تمنعها منه، لا تستطيع أن تمنعها من الكنيسة، لا تستطيع أن تمنعها أن تتعبد بدينها في بيتها، لا تستطيع أن تمنعها من التعبد بصومها، نفترض أنها أرادت أن تصوم صوم دينها، فهل يجوز للرجل المسلم أن يمنعها؟ لا يحق لها أن يمنعها، وتصوم بحضرته وليس له شرعا أن يمنعها، لأنه داخل معها على التعبد بدينها وليس على أنها لا تتعبد بدينها. لذلك أيضا علينا أن ننتبه إلى مسألة من فتياتكم المؤمنات، أن كلمة المؤمنات وصف مشتق وقد تعلق به الحكم، والاشتقاق مؤذن بالعلية، ومعنى ذلك أن مفهومه مراد. دليل الخطاب فيه أي إن كانت غير مؤمنة فلا تتزوجوها، واضح كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا. فهنا عندي وصف، الأصل أنه قيد في الحكم ولا يوجد مانع من الموانع التي عندنا في المالكية كما ذكرنا سابقا من الموانع التي تمنع مفهوم المخالفة. وينبغي هنا أن نلتفت إلى قضية، وهي أن دلالات النصوص ظنية، حتى في قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، فقد يحتمل في هذا الجمع ولو من حد بعيد، وإن كان في مجرد احتمال، وكذلك في العدد بالنسبة لغيلان، فقد يحمل على الإرشاد. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع، فلماذا تحيلون إلى غيلان ولماذا لا نتزوج تسعا؟ فسنجد أن جذع هذا الدين في الفهم هو الإجماع، وإن جذعه في النقل هم الصحابة، فالصحابة عمود النقل، والإجماع عمود الفهم، والإخلال بواحد من العمودين سيؤدي إلى تدمير الشريعة. ولذلك أي غمز في الصحابة إنما هو غمز في الشريعة، وأي غمز في الإجماع أو جهل بالإجماع فهذا يعني أنه يريد أن يخلخل الثوابت القاطعة من أجل خلخلة ما تعلق بها من فروع، ويصبح القرآن والسنة مثار نزاع وخصومة وخلاف لا ينتهي. لذلك الإجماع حجة قاطعة، والاختلاف رحمة واسعة، والاعتراض على الإجماع لا يسأل فيه أين هم المجمعون، واعدد واذكر لي من أجمع. أقول لك هذا ليس اعتراضا صحيحا على الإجماع. الاعتراض الصحيح على الإجماع يكون بثلاث كلمات، والكلمة الأولى ليست من هذه الثلاث، وهي كلمة نقل. الاعتراض على الإجماع يكون به: واحد، نقل، هي لا تحسبها من الكلمات الثلاث، نقل صحيح صريح معتبر. فإذا اختل واحد من الثلاثة فلا يعارض الإجماع بمجرد الاحتمال. كأن تقول لي: هل أنت أحصيت المجمعين؟ هل أنت أحصيت أصحاب النبي الذين أجمعوا؟ هل أنت أحصيت هؤلاء وهؤلاء؟ نقول إن الإجماع لا يعترض عليه بقائمة من المجمعين، نقول هات قائمة الذين أجمعوا، بل نقول علي بنقل صحيح صريح غير قابل للاحتمال وأن يكون معتبرا. لو قلت لك إن الأمة أجمعت على تحريم نكاح المتعة، فقد تأتي بقول ابن عباس، طيب ها هو قد قاله وثبت أنه قاله، لكن اختلف هل رجع أم لا، والأصل بقاء أنه قال. فإذا قلت هو نكاح متعة محرم بالإجماع، لا يخل بالإجماع أن روي عن ابن عباس، ولا يخل بالإجماع أنه ثابت عنه في نكاح المتعة، ولكن الذي أخل هو أنه ليس خلافا معتبرا، فقد رده الصحابة جميعا، فقد توافر فيه نقل صحيح وصريح، لكنه خلى من القيد الثالث وهو أنه ليس معتبرا. فالخلاف هنا ليس معتبرا، وهذا هو الشأن في كل الاختلافات الفقهية التي هي مندثرة، مثل عدم زكاة عروض التجارة. يروى عن عطاء، لكن هل مجرد الرواية عن عطاء يعني أنه اختل الإجماع؟ لأنه خلاف غير معتبر، فضلا عن أنه ليس صحيحا يعتريه جانب الانقطاع، وليس صريحا، فقد يكون فيما لا يزكى من هذه العروض على سبيل المثال، لمانع من موانع الزكاة. لذلك نقول إن الإجماع لا يسأل صاحبه أين هم الذين أجمعوا، إنما تسأل عن قول خالف، فكان قولا صحيحا صريحا معتبرا، فإن لم تأتي بخلاف معتبر فالإجماع ثابت. وإذا قمنا بهذا المبدأ الصحيح فإن كثيرا من الفتاوى الشاذة ستتطاير التي زعمت أن من ادعى الإجماع فقد كذب، وهي المسألة هذه في رواية الإجماع وتدعو إلى التثبت من الإجماع. المانع الآخر من موانع الزواج وهو مانع الإحرام، ومعلوم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فكيف نرفع التعارض بين الحديثين، حديث يقول إنها كانت حلالا وحديث يقول إنها كانت محرمة؟ من المرجحات إذا كان صاحب الرواية هو صاحب القصة، يعني الراوي ميمونة فهي صاحبة، يرحمكم الله، فهي صاحبة القصة، إذن قولها أرجح. طيب حتى لو كان قولها أرجح، لماذا نسلك مسلك المعارضة أولا؟ فربما يحمل وهو محرم، أي وهو كائن في الحرم وإن لم يكن قد أحرم بالنسك، لأننا نقول أحرم أي دخل في الحرم، ونقول أعرض أي بلغ العروض وهي مكة، وأشرق إذا دخل في الشرق، وأغرب إذا دخل في الغرامة، وهنا نقول وهو محرم أي كان في مكان الحرم ولم يكن محرما بالحج. ففضلا عن أن هناك ترجيح أن صاحب القصة يقول أنه تزوجها وهي حلال رضي الله تعالى عنها، وأيضا لا يلزمنا أن نرد الحديث الآخر في صحيح البخاري، بل نقول إنه كان محرما أي موجودا في الحرم وله دليل من اللغة، أحرم فهو محرم، أشرق فهو مشرق أي بلغ الشرق إلى آخر ذلك. فعندئذ هناك وجه للجمع، ولسنا مضطرين إلى طرح حديث في مستوى صحيح البخاري، لذلك إحنا عندنا من المرجحات أصلا أن يكون الحديث في صحيح البخاري كقوله وكونه أودع في الصحيح لمسلم والشيخ للترجيح، فكونه أودع في صحيح البخاري أو مسلم فإن هذا من المرجحات عند الأصوليين، ولا يلتفتون إلى ما كان سابقا أو لاحقا مما قيل في أحاديث الصحيحين. وكذلك المانع الآخر مانع المرض. ربما يقول أحد أنه فيما يتعلق بالمحرم أننا تكلفنا تكلفا بعيدا في التأويل، وهو أننا قلنا وهو محرم، لكن هذا التكلف البعيد للإهمال أم للإعمال؟ للإعمال. إذن التكلف البعيد من أجل إعمال الأدلة خير من طرحها وإهمالها. ولذلك هنا عندما نقول إن الجمع بين الأدلة يكون ولو بأدنى احتمال، يكون ولو بأدنى احتمال. كذلك مانع المرض، وسنأتي إلى شيء من تفصيله، ومانع العدة كذلك، إذا كانت المرأة معتدة ونكح في العدة فإن مذهبنا أنه يتأبد تحريمها. ومانع التطليق ثلاثا للمطلق، فمن طلق زوجته ثلاثا حرم عليه أن يتزوجها. ومانع الزوجية وهو أنها متزوجة. هناك شرط مشترك أنه لا يكون إكراه، أن الزوج مكره أو الزوجة مكرهة. وطبعا حيث قلنا مكرهة اللي وليس هذا في الولي المجبر، قد يكون الولي هو الذي أكره، قد يكون الولي هو الذي أكره، والعقد بالإكراه يفسخ أبدا. وكذلك نكاح المريض كما بينت، وهناك لنا تفصيل في هذا، وعدم المحرمية بمعنى بالنسب أو رضاع أو صهر أو مصاهرة، فعندئذ لا يصح نكاح المحرمات. بقي عندنا موضوع البنت من الزنا. البنت من الزنا إذا كانت من مائه فهي حرام، البنت من الزنا إذا كانت من مائه فهي حرام. أما ما سوى ذلك، أم البنت من الزنا، خالة البنت من الزنا إلى آخر ذلك، فإن هذا لا يحرم، فإن هذا لا يحرم. يعني لو أنه زنى كثيرا بامرأة فإنه لا تحرم عليه أمها، فإنها لا تحرم هذا من باب التمثيل. لذلك نجد أن مالي مالك في الموطأ أن الزنا لا يحرم، وحتى يعني ما قاله ابن أبي زيد ولا يحرم بالزنا حلال، ولا يحرم بالزنا حلال، وهذه رواية مالك في الموطأ. والذي نقله عنه ابن حبيب أن مالكا بقي حتى مات يقول بأن الزنا يحرم، هذا نقل ابن حبيب. الآن نحن أمام قول متأخر للإمام أنه يحرم اللي هو الزنا، وبالتالي من زنى بامرأة حرمت أمها بناء عليه وحرمت بنتها، هذا القول الثاني المتأخر. أما الأول في الموطأ فهو أنه لا يحرم، فلما قدم السادة المالكية قول الإمام المتقدم على قوله المتأخر، مع أن الأصل أنك تتعامل مع المتأخر وتعتبره هو الناسخ للمتقدم؟ هذا يدل على عمق الفقه الإسلامي عموما، وأنه ليس كما يزعم أنهم يتعاملون مع أقوال الأئمة كما لو كانت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يقيسون أقوال الأئمة بأصول أولئك الأئمة. فلما نظر المالكية إلى أقوال الإمام فنظروا أن قوله المتقدم هو الأوفق بقواعد الإمام وأصوله، فقدموا ما كان أوفق بالقواعد والأصول على ما كان يخالف القواعد والأصول. وهذا يعني أننا عندما نذهب إلى المذهب فإننا نقول إن المذهب هو ليس مجرد روايات وأقوال بقدر ما هو مدرسة علمية لها أصولها ونظمها ولها قواعدها الأصيلة. يعني الزنا هل يؤدي إلى ينشر التحريم كالمصاهرة بعقد زواج؟ يعني مثلا من عقد على بنت حرمت أمها، طيب رجل عقد على بنت حرمت الأم، طيب إذا عقد على الأم لا تحرم البنت بمجرد العقد، بل إذا دخل بالأم حرمت. إذن الدخول هنا والوطئ حرم البنت أم لم يحرم؟ لوجود عقد. طب نفترض أنه زنا وما في عقد، هل وطئ الأم يحرم ابنتها التي ليست من مائه؟ لا تحرم. طيب ليه؟ لأنه ما في عقد. الحرمة للعقد، الحرمة للشرع، وبالتالي الشرع أقام هذا الفعل الفاحش الإجرامي على أنه عدم ولا قيمة له، لأنه لم يكن مستظلا بظل الشرع. ولذلك الوطء بالزنا لا يحرم أم الموطوءة بالزنا.
لماذا لا
نرجع إلى العلة؟ العلة لا مقام لها إذا عارضت النص الشرعي. لذلك سيأتيك من العمومات ما يقطع بأن العلة إذا كانت بمعنى العملية الميكانيكية العملية العضوية ستجد أن الشرع هذا لا يقيم له وزنا أبدا. حتى لو كان الولد نتج من مائه بدون عقد فإنه لا يلحق به. لماذا؟ لأن الإنسان يختلف عن تكاثر البكتيريا، هناك عقد ويأتي الإنسان على فراش ذلك العقد، لا أنه يأتي كما تتولد البهائم في الحظائر فنقول هذا لفلان ولو دون عقد. لذلك لا ننظر إلى المصالح التي أهدرها الشارع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. ما معنى للفراش؟ الفراش الصحيح المعتبر بالزوجية. من هنا ننظر إلى قول المالكية هنا في تقديم قوله في الموطأ على قوله المتأخر في المدونة وما رواه عنه ابن حبيب، أن تخريج الأقوال على أصول الإمام فإنها تنسب كذلك للإمام، لأن أقيسة الإمام تقبل هذه الفروع وفقا على أقيسته. لذلك هؤلاء الأئمة الذين لهم أصول وقواعد، لذلك قال إن لم يكن لنحو مالك ألف قول بذي وفي نظيرها عرف، إن هو يريد أن يأتي على أقوال مالك وأصوله. قال فذاك قوله بها المخرج وقيل عزوه إليه حرج وفي انتسابه إليه مطلقا خلف مضى إليه من قد سبق. بمعنى هل الأقوال المخرجة على أصول مالك تقول قال مالك؟ طيب تقول ذهب المالكية؟ صحيح، تنسبه إلى مالك على سبيل الاعتبار أن هذا على وفق أصوله. إذن لو جئنا إلى المذهب المالكي في نوازله في القرن الثامن والعاشر، هي مسائل بعد الإمام مالك، لكنها من المذهب المالكي، أي لأنها مخرجة على أصوله ومخرجة على قواعده وأقيسته. لذلك هذا يقوله من؟ يقوله مجتهد المذهب الذي خبر روايات المذهب وخبر فروعه وخبر أقيسته وخرج فروعه على أصوله وقسم مسائله على مسائله، هذا هو الذي يقول يتخرج على مذهب مالك. أما أحد قال بما أن أصلا مالك هو سد الذريعة إذن هو حرام، هذا ثقافة عامة، هذه أفكار إنما هي عموميات يحسنها كل أحد، يحسنها كل أحد، يعني أحدهم يعرف أن سد الذريعة عند مالك الاستصلاح والمصالح المرسلة عند مالك، فيقول بناء على الاستصلاح هو مذهب مالك، لكنه يكون مصادما لأصول وقواعد. ما يدل على أن الزنا لا يحرم الحلال وهو قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وسبق أن قلنا إنه عند المالكية إن النكاح يطلق عليه على العقد، عليه على العقد وليس على الوطأ، فالوطأ في الزنا لا يحرم لأنه ليس واردا في الآية، لأن الوطأ مجاز في النكاح ولا يجوز المصير إلى المجاز مع إمكان الحقيقة، والعقد هو الحقيقة، فلما هذا الأب زنى بهذه المرأة لا يمنع زواج ابن هذا الرجل بهذه المرأة، لأن الزنا لا يحرم الحلال والحرام لا يحرم الحلال. لا هو حرام، وليست القضية الكراهة، القضية الكراهة إذا كانت ستكون في الزنا ويعني كراهة كراهة، لكن تنتقل إلى التحريم إذا بقيت تتلبس بالزنا بحيث يؤدي إلى اختلاط نسب الأولاد، فعندئذ يحرم إبقاؤها، يحرم إذا وقع بذلك كذلك، إذا لم يقع فإذا أنت تقول يكره الزواج بالزاني، يكره الزواج. طيب إذا زنت وهي عند دائما ستجد أن المذهب في مثل هذا كما قلنا في النصرانية وغيرها، والمرأة التي تفرط في نفسها والتي لا ترد يد لامس، فهذه على الكراهة لما يؤدي إليه من تفويت مقاصد، بعض المقاصد الزوجية من السكينة من الطمأنينة، لكن إذا وصلت القضية إلى اختلاط النسب فيجب طلاقها. الآن فيما يتعلق بالتزوج بالزانية، قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، هل هو محمول على الذم أو هو محمول على التحريم؟ طيب وحرم ذلك يعود على تحريم الزنا ولا يعود على تحريم نكاح الزانية؟ ليه؟ لو قلت أن مثلا على سبيل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك على سبيل الخبر، معناته امرأة زنت إذن هذا زوجها زاني، وبعد ذلك هذا سيكون فيه ما فيه وهو يعني لا يصح، لذلك هذا خارج مخرج الذم.
لما لا يحمل خبر أريد به الإنشاء؟
خبر أريد به الإنشاء سيأتيك الآن، اللي هو الدليل الصارف على أنه وإن كان محتملا أن يكون نهيا عن الزواج، هذا هو الدليل الذي نعم، لأنه ربما قل لا هذا خبر قصد به النهي ليس عن تحريم الزنا إنما يريد عن تحريم الزواج. طيب إذن هذا الاحتمال وارد ونحن نجري على هذا الاحتمال ولا نهمل هذا الاحتمال، بل لابد أن نعمل عليه وهو ما ذكره الدكتور علي. الآن حديث سنن النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن تحت امرأة لا ترد يد لامس. قال طلقها. قال إني لا أصبر عنها. قال فأمسكها. قال أبو عبد الرحمن عنه إنه هو الحديث وإن كان مرسلا وإن عمل به الفقهاء إنه هو يقول إن هذه المرأة لا ترد يد لامس، بمعنى بعضهم يحمله على إنه طبعا ظاهره، وذكر ذلك طبعا كثير من شراح المالكية أنه ظاهر في الزنا، وأن الرجل أراد أن يكني خشية القذف والحد، أراد أن يكني. يعني الآن الناس القضايا الحساسة ما بيصرحوا فيها، يعني عندما رجل يقول لرجل آخر دير بالك على بنتك، ماذا تفهم من ذلك؟ تفهم أشياء أخرى، وبالتالي أنك أنت اضطررت إلى هذه الكناية لأن التصريح هنا خطير. ولذلك لما جاء الرجل وقال يا رسول الله المرأة لا ترد يد لامس، يعني الرجل لم يصرح، لأنه لو صرح لجلد بتهمة القذف أو يلاعن. إذن الرجل لا يريد أن يدخل في القذف والملاعنة، لذلك يا رسول الله هذه المرأة لا ترد يد لامس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلقها. فقال يا رسول الله لا أصبر عنها، يعني أنا هذه المرأة يعني. فقال له أمسكها. فلما أذن له بالإمساك، فلما أذن له بالإمساك، فهذا يعني جواز إمساكها. طيب الآن هل الزنا يفسخ عقد الزواج؟ بالإجماع. هل إذا زنى الرجل أو زنت المرأة يفسخ عقد الزواج؟ إذا أقر الرجل على نفسه بالزنا هل يفسخ عقد الزواج؟ طب المرأة التي أقرت على نفسها بالزنا، لنفترض أنها بكر ولم يتم دخول، هل يفسخ عقد الزواج؟ لا يفسخ. إذا كونها يعني عفيفة ليس شرطا في صحة الزواج، وهذا باتفاق، بمعنى أن الإقرار بالزنا على النفس لا يؤدي إلى فسخ الزواج. حتى لو رجمت، حتى لو رجمت أو رجم، هل هذا يفسخ الزواج ويمنع الميراث؟ لا يفسخ الزواج ولا يمنع الميراث. إذن الزنا ليس له تأثير في فسخ الزواج، لا في بقائه بأن يلغيه ولا في ابتدائه، يعني لا يمنع الزواج دواما ولا يمنعه ابتداء. ولذلك نستشف من ذلك أن هذا الدليل الصارف واضح، وهو أيضا معزز بمسألة الإجماع على أن الزنا لا يفسخ العقد وأنه لا يمنع ابتداء العقد. فالحديث وإن كان مرسلا في بعض الأقوال إلا أنه يؤخذ به لأنه أيضا معزز بمعنى صحيح وهو بالإجماع. ربما يعني الدكتور عماد له عناية جدا أنا بهتم فيها في موضوع الموطأ، وهو كيف أن الإمام مالك يرتب أحاديث الموطأ مما يعني يكون في الرتبة العليا من الاتفاق، ثم يأتي بعد ذلك بما يفسر هذا الحديث في الرتبة العليا من الاتفاق، ثم بعد ذلك يأتي بالبلاغات في منهجية علمية. يعني لعل سيدنا الإمام البخاري رضي الله عنه قد أخذ في وأفاد من هذا المنهج الدقيق، حتى قال بعض المحدثين إن صحيح البخاري يكاد يكون نسخة من الموطأ لما فيه من كثرة الأحاديث الواردة في الموطأ. وكذلك عدم الإشكال، يعني لا يجوز نكاح الخنثى، يعني الخنثى لا يدرى هي امرأة أم رجل، وبالتالي لا يتزوج لا امرأة ولا رجل لأنه مشكوك فيه. وكذلك بينا في موضوع الإحرام وأنه ليس من الموانع، عفوا الإحرام وأنه من الموانع. شروط الزوج الإسلام، شروط الزوج أن يكون مسلما، هذا ابتداء ودواما، فإذا كان كتابيا فنكاحه كالمجوسي لا يختلفان، وهذا لا يصح ولا يجوز، فالإسلام شرط في الزوج. وما يحدث اليوم من إباحة المرأة المسلمة للكتاب، أو إذا أسلمت المرأة وكان زوجها كتابيا أو ليس مسلما وتبقى معه، ويعني بينهما ما بين الزوجين ولو لم يسلم إلى ما لا نهاية، وهذا إعطاء اختيار للمرأة فيما لم يخيرها فيه الشارع، التعلق بمرويات ابن أبي شيبة وبمصنف عبد الرزاق المنقطعة التي هجرتها الأمة أصبح ديدن المغلين في الشذوذ الفقهي، ديدن المنشغلين بالشذوذ الفقهي، فهو يظن ويتوهم أنه إذا أتى برواية فعندئذ فإنه ينقض بها الإجماع والاتفاق، وعندئذ نحتاج إلى أن نتبين أمرا مهما وضروريا، وهو أن ما ذكر من الروايات المنقطعة في العمل وإن كانت متصلة في سند إلى صاحب المصنف مثلا التي هجرتها الأمة ولم تعمل بها وإن كانت صحيحة كما ورد في بعض أحاديث المتعة وكما ورد في الرضاع الكبير وما ورد في بعض مثل هذه المسائل، فإننا نقول إذا ضعفتها الأمة وهجرتها الأمة فلما تحيونها وقد علمت هذه الأمة بهذه الروايات، بل أنتم تأخذون هذه الروايات من هذه الأمة، فمعنى ذلك أنكم تتوغلون في الشذوذ. وهنا يأتي السؤال إذا كان الأمر كذلك فلما رويت هذه المرويات في كتب الفقه ولما رويت في المصنفات؟ نقول إن ذكر هذه المرويات المنقطعة جاء لأسباب ذكرها في المراقي، فقال وذكر ما ضعف ليس للعمل، إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضل، بل للترقي في مدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتنى، أو لمراعاة الخلاف المشتهر أو المراعاة لكل ما سطر. يعني ذكرنا لك هذه الروايات المنقطعة لماذا؟ من أجل أن تتعلم على الأقيس والأدلة، يعني للتدريب وليس للإفتاء والقضاء، إنما هي لتحفظ المدرك، لتحفظ أدلة الأحكام، وليس لتحول تلك الروايات المهجورة والأقوال المطمورة إلى دين، بينما يصبح الدين المحكم هو الأقوال المهجورة والمطمورة. قال ولمراعاة الخلاف المشتهر، في خلافات، ألا تحب أن ترعى الخلاف بمعنى تخرج منه؟ ألا تحب أن تراعي الأقوال الأخرى في أدلتها؟ إذن هناك رقي في مراعاة تلك الأدلة أو المراعاة لكل ما سطر، وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخوف، يعني الأقوال إذا اشتد ضعفها فإنه لا يجوز لك أن تفتي منها أبدا. قال وثبت العزو وقد تحقق ضرا من الضر به قد تعلق، يعني لابد أن يكون هناك، وهي اللي هي شروط العمل بالضعيف عند المالكية، بمعنى أن لا يضعف مدركه، يعني ليس شاذا لا دليل عليه بالمرة أو أنه يكافح الأدلة والأقيسة الصريحة، إنما هو ضعفه من جهة أنه مرجوح لاعتبار معين لا يؤدي إلى أن هذا من الأقوال المنكرة أو الأقوال التالفة، ولا يخالف اللي هي الضوابط الأربعة التي كنا قد ذكرناها، اللي هي ضوابط الأربعة تذكرونها، نعم، اللي هي خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إهام، هذا ما ذكرناه سابقا في موضوع الأقوال الشاذة. فبعد ذلك لا تقل لي إن هذه المرأة بقيت مع زوجها الكافر أنها يعني في هذا القول يعني أنها قول أنه قول معتبر، لذلك قال فقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق إن لم يكن لنحو مالك ألف قول بذي وفي نظيرها عرف. تقليد الأقوال اليوم لمن شذوا في آرائهم الدينية وفتاواهم الدينية فأباحوا الفائدة البنكية معها وقالوا ليست هي الربا المحرم، لذلك نريد أن نحضر أن إباحة المرأة للزواج من الكتاب وهدم الشخصية الإسلامية في نطاق الأسرة وهدم أحكام النفقة والولاية والقوامة، يعني ذلك أننا نحن نجهز ونعد للدخول في العولمة الاقتصادية الرأسمالية التي لها منظمات ثقافية أقوى من الدولة القومية وأقوى من ما تتوقع من هذه المنظمات المدعومة بالمال والتقنية والإعلام والنفوذ السياسي وتحت طائلة العصا الغليظة، بأن تغير من لغتك وأن تغير من دينك وأن تغير من قوانين الزواج وأن تغير من قوانين الأحوال الشخصية لإعدادك للدخول في دين العولمة أفواجا. لذلك عندما نحمي أصول الفقه، عندما نحمي فروعنا الفقهية المهمة، فهذا يعني أن شخصيتنا باقية ونحن الأمة الباقية التي كانت خير أمة أخرجت للناس. لذلك عندما نقول في المحرمات أن الرجل لا يجوز له أن ينكح خامسة، أيضا أن يكون هناك أيضا أن يخلو الرجل من اللي هو مانع أن تكون لديه أربع فتحرم عليه الخامسة، وكذلك المرأة لابد أن تكون خالية من الزوج ولا يجوز أن تكون مبتوتة ثلاثا، ولا يكون تحته من يحرم جمعها على النحو الذي سبق ذكره. لذلك تارة يكون الزواج مجمعا على فساده فيفسخ أبدا. ويعني أظن أننا هنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم بحمدك. بقي أن أقف على بعض الكلمات في النظم. قال: ثالث ركن المرأة خلية عرت من الموانع الشرعية. وقد ذكرنا تلك المانع، الموانع: مانع الكفر كأن تكون مجوسية أو لا دينية. وعلينا هنا أن ننتبه إلى موضوع إنه النصرانية الكتابية هي التي تتدين بالكتاب اللي هو الإنجيل، ولذلك الله شرفهم قال لهم يا أهل الكتاب. يعني انظر أسلوب دعوة الإسلام، يقول لهم يا أهل الكتاب، أي تذكروا أنكم كنتم يوما يتنزل عليكم الكتاب، فلماذا تريدون أن تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض؟ فكان يناديهم بما يحبون. وهذا هو أسلوب الدعوة، أنك يعني تقول له إذا كنت أنت من أهل الكتاب وقد تنزل عليك الكتاب وقد كنت متتدين بنبوة جاءت من السماء، فلماذا تتأخر في الإيمان بنفس النبوة التي هي نبوة، هي أخوة لعيسى عليه السلام وأخوة لموسى عليه السلام. فكان يناديهم بهذه الأسماء المحببة. قال: عرت من الموانع الشرعية. ثم قال بعد ذلك الرابع الصيغة، وهي إيه؟ بالإفصاح، وهي أن يفصح الولي وأن يجيب إلى الكفؤ. وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.